السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، طرق التخريج التي تكلمنا عنها والتي تنقسم من حيث أصلها إلى طرق تتعلق بالسند وطرق تتعلق بالمتن، وتكلمنا بإيجاز عن كل طريق من هذه الطرق بما بمجموعه يعطي صورة واضحة لطالب العلم عن الطريقة المثلى التي ينبغي أن يسلكها إذا أراد تخريج حديث من الأحاديث. بقي أن نعرف أيضا بتعريف موجز لبعض الكتب التي تتعلق بهذه الطرق. فمثلا ما يتعلق بالتخريج عن طريق النظر في حال السند، ذكرنا من أهم الكتب مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير وتحفة الأشراف، وهناك أيضا كتب كثيرة أخرى، لكن سنعرف بهذه الكتب بإيجاز وبالذات فيما يتعلق بتحفة الأشراف، لأنها من كتب التخريج المهمة والتي لا بد من معرفة طريقة المزي رحمه الله في ترتيب الأحاديث داخل هذا الكتاب حتى يستطيع طالب العلم استخدام هذا الكتاب الاستخدام الصحيح الذي يمكنه من تخريج أي حديث يعرض له. أما بالنسبة لمسند الإمام أحمد، فالإمام أحمد غني عن التعريف بشخصه، فهو إمام أهل السنة بلا منازع، ولا أظن أحدا من طلبة العلم يجهل من هو الإمام أحمد وما مواقفه وما مكانته في صفوف أهل السنة. لكن بالنسبة لكتابه المسند، هذا كتاب ألفه الإمام أحمد رحمه الله ليكون للناس إماما، إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، لأنه رحمه الله تعالى كان يكره كتابة الرأي والفتاوى، ويحث الناس على ملازمة الوحيين الكتاب والسنة، ولذلك كان ينهى تلاميذه عن كتابة آرائه وأقواله، بل وينفر من تدوين آراء العلماء الذين يعترف هو بفضلهم ويثني عليهم كالإمام مالك. فألف هذا الكتاب ولم يودع فيه سوى الحديث، لا تجد له فيه رأيا. إذن هو يريد أن يكون هذا الكتاب للناس إماما، أي ينهل من نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة. فحرص رحمه الله تعالى على أن يكون هذا الكتاب مشتملا لجميع الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها من أحاديث صحيحة وما هو ملتحق بها كالأحاديث الحسنة، بل وحتى الأحاديث الضعيفة التي إما يمكن أن تنجبر بتعدد الطرق أو يمكن الأخذ بها في حال الحاجة إليها، حينما يكون المرء مضطرا إلى الأخذ إما بآراء الرجال أو الأخذ بحديث ضعيف لكن ضعفه ضعف يسير محتمل. فأودع رحمه الله جميع الأحاديث التي من هذا القبيل في هذا الكتاب، ورأى أنه شمل جميع الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها، ولذلك لما سئل عن حديث من الأحاديث قال: انظر، فإن كان في كتاب المسند وإلا فليس بحجة. فأراد رحمه الله أن يشمل جميع الأحاديث المحتج بها، مع كونه أيضا أودع فيه أحاديث لا يحتج بها، وإن احتج بها فإنما يحتج بها في أحوال نادرة، كما كان من أصوله رحمه الله تعالى أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، واحتاج إليه. وهذا أصل معروف من أصول الإمام أحمد، إن شئتم التفصيل فيه فراجعوا إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى لتعرفوا ما مقصود الإمام أحمد بهذا الأصل حتى لا نطيل فيه. قام رحمه الله تعالى بترتيب هذا الكتاب على مسانيد الصحابة، أي جعل أحاديث كل صحابي مجموعة في موضع واحد، فحديث أبي بكر في موضع، وحديث عمر في موضع، وهلم جر إلى آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما قلت لكم سابقا ليس هناك أي تآلف ولا تناسق بين هذه الأحاديث، لأنك قد تجد حديثا يتعلق بباب من أبواب الدين ويليه حديث يتعلق بباب آخر وهلم جر، لكن الرابط بينها ذلك الصحابي الذي يرويها. ثم إنه ليس للإمام أحمد رحمه الله بعد هذا أي ترتيب يمكن أن يشار إليه على أنه ترتيب مقصود، سواء من حيث ترتيب أثناء الصحابة على حروف المعجم، أو ترتيب الطرق عنهم كأن يجعل أحاديث مثلا علقمة عن ابن مسعود في موضع واحد، وربما أيضا إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود في موضع واحد. لا، لم يصنع هذا الصنيع كما صنع المزي في تحفة الأشراف كما سنشير إليه إن شاء الله، ولكن قد تجد مثلا في مسند ابن مسعود حديثا من رواية علقمة عنه، وهذا الحديث مثلا يتعلق بالطهارة، يليه حديث من رواية الأسود ابن قيس ويتعلق بأبواب النكاح، ويليه حديث من رواية مسروق عنه ويتعلق بالتفسير مثلا، وهكذا. فليس هناك إذن ترتيب لهؤلاء الصحابة ولا للطرق عنهم ولا للأحاديث التي رووها، فالأحاديث إذن منثورة والطرق أيضا منثورة، لكن ألم يكن للإمام أحمد أي شبهة ترتيب في هذا الكتاب؟ نقول بلى، عرف من خلال الاطلاع على هذا الكتاب أن الإمام أحمد رحمه الله راعى بعض الأمور، راعى الأفضلية وراعى القبائل وراعى البلدان وراعى النوع والجنس ذكر أو أنثى. فنجد أنه رحمه الله ابتدأ الكتاب بالعشرة المبشرين بالجنة وهم معروفون لدينا، وابتدأ بالأربعة الخلفاء من هؤلاء العشرة، ابتدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك باقي العشرة بحسب ورودهم في الحديث، آخرهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فلما انتهى منهم جاء بمسند ثلاثة من الصحابة لا يدرى ما السبب في اتيانه بهم، مثل أسامة بن زيد وأظنه عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو نحو هذا الاسم. المهم ثلاثة من الصحابة أتى بهم في هذا الموضع، ثم بعد ذلك جاء بمسند بني هاشم بعد هؤلاء. ومسند بني هاشم يتضمن مسند العباس بن عبد المطلب ومسند عبد الله بن عباس ومسند الفضل بن العباس وهكذا. ثم بعد ذلك جاء ببعض مشاهير الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم بعد ذلك راعى البلدان فجاء بمسند المكيين، أي الصحابة الذين كانوا بمكة، ثم مسند المدنيين، ثم الكوفيين، البصريين، المصريين، الشاميين، أي الصحابة الذين سكنوا في هذه البلدان يأتي بهم في موضع واحد. راعى بعد ذلك أيضا المسألة القبلية فجاء بمسند الأنصار في موضع، ثم بعد ذلك جاء بمسانيد النساء رضي الله تعالى عنهن، وهذا في الآخر. نعم، جاء بعد مسانيد النساء بمسانيد بعض الصحابة ولكنها قليلة كأبي ذر وغيره. لكن هذا الترتيب لم يرتضه العلماء، فكان الذهبي رحمه الله يشير إلى أن عبد الله بن الإمام أحمد لو أنه صرف جزءا من وقته لترتيب مسند أبيه لكان أحسن وأجود، لأن الكتاب بحاجة إلى ترتيب. وفعلا إذ مع هذا الترتيب الذي يصعب أن يعرف له ضابط وأن يستدل على الصحابي فيه، نجد أيضا أن مسند الصحابي قد يقسم، فيؤتى ببعضه في موضع ثم يؤتى ببعضه في موضع آخر بعد إما عدة صفحات أو عدة مجلدات أيضا. ونجد أحيانا أحاديث بعض الصحابة ترد في مسانيد صحابة آخرين، كأن يرد مثلا حديث لعمر بن العاص في مسند أبي هريرة. فالكتاب حقيقة بحاجة إلى ترتيب، لذلك اهتم العلماء به، فقام الحافظ بن عساكر بوضع فهرس للصحابة الذين لهم روايات في مسند الإمام أحمد، والفهرس طبع ولعل بعضكم قد رآه. وأفادنا هذا الفهرس في معرفة أن عدد الصحابة الذين في مسند الإمام أحمد أكثر من عدد الصحابة الذين وجدوا في طبعات المسند الموجودة بين ظهرانينا الآن، إذ إننا نجد أسماء بعض الصحابة لا توجد في طبعات المسند التي بين أيدينا، فعرفنا أن نسخ المسند التي بين أيدينا الآن ناقصة لمسانيد بعض الصحابة بأكملها، بل وحتى الصحابة الموجودين هناك بعض الأحاديث التي سقطت من أسانيدهم، كمسند جابر بن عبد الله أخذ رسالة علمية فوجد في الطبعة الميمنية التي هي أكمل الطبعات أنه قد سقط منه 12 حديثا، فغيره من الصحابة يمكن أن يكون أيضا أكثر من هذا العدد. كذلك أيضا قامت كثير من الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب، كل ذلك في محاولة تقريبه بين يدي الأمة. فقام ابن المحب رحمه الله بترتيب هذا الكتاب، وأظنه رتبه على الموضوعات الفقهية. وهناك أيضا من قام بترتيبه وشرحه شرحا عجيبا، إذ في شرح الحديث تورد كثير من كتب السنة، وأصبح ذلك الكتاب كتابا ضخما جدا، وأصبح موسوعة حديثية. نسيت اسمه ولعل بعض طلبة العلم يذكرني باسمه، هو موجود في ظاهرية دمشق، أو موجود كثير من مجلداته في ظاهرية دمشق. لكن الخدمات التي وصلت إلينا وانتفعنا بها مثل جامع المسانيد لابن كثير رحمه الله، فإنه جعل مسند الإمام أحمد أصلا، ثم عطف عليه بقية الكتب فأورد الزوائد التي توجد فيها ولا توجد في مسند الإمام أحمد، ورتب المسانيد على حروف المعجم ترتيبا دقيقا. ولعلكم رأيتم هذا الكتاب الذي هو جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان لم يكمله لكن ما وجد منه فيه خير كثير. فهذا من الخدمات التي يمكن أن تكون قدمت لهذا المسند. كذلك أيضا من الخدمات التي قدمت له ترتيب حديثه على أبواب الفقه بضميمة كتب أخرى أيضا، مثل ما صنع الهيثمي في مجمع الزوائد، فإنه قام بترتيب أحاديث هذا الكتاب الزائدة على أحاديث الكتب الستة على أبواب الفقه في كتابه مجمع الزوائد، وضم إليه 5 كتب أخرى وهي معاجم الطبراني 3 الكبير والأوسط والصغير، ومسندي البزار وأبي يعلى. كذلك أيضا قام الهيثمي بإفراد زوائد الإمام أحمد فقط على الكتب الستة بمؤلف مستقل، وهذا لعله يرى النور إن شاء الله قريبا، لأنه حقق وأخذ رسالة علمية. لكن من الخدمات التي تعتبر حديثة وجيدة كتاب الفتح الرباني للساعات الذي هو والد حسن البنا رحم الله الجميع، فإن هذا الكتاب قام فيه الساعاتي بترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب الفقه ترتيبا جيدا، فأي كتاب فأي حديث يعرض لك بإمكانك أن تستحضر معناه الفقهي وتبحث في هذا الكتاب عن ذلك الحديث في الموضوع الفقهي الذي تتوقعه فيه، مثل ما أشرنا إليه في يوم أمس وفق الطريقة التي قلنا إنه يمكن أن يخرج الحديث عن طريق معرفة موضوعه، وذلك بالرجوع إلى كتب الجوامع والسنن والمصنفات وغيرها من الكتب التي أشرنا إليها بالأمس. فهذا الكتاب الذي هو الفتح الرباني رتب أحاديث المسند على هذا النسق الذي أشرت إليه، لكنه اعتمد على الطبعة الميمنية التي قلنا إنها أكمل الطبعات الموجودة الآن، ولكن يبقى فيها من النقص ما أشرت إليه كما تبين من فهرس الحافظ ابن عساكر ومن بعض الرسائل العلمية التي أخذت فيما يتعلق بمسانيد بعض الصحابة بعد الرجوع إلى بعض النسخ الخطية. والسعاتي في هذا الكتاب حينما يورد الحديث في الأصل لا يريده بسنده، وإنما يذكر سنده في الحاشية فيما يشبه الشرح الذي جعله لهذه الأحاديث، يورد السند وربما تكلم عنه أحيانا، وبخاصة أنه ينقل كلام الهيثمي من مجمع الزوائد إن كان الحديث من الزوائد، وربما بين أيضا بعض غريب الحديث يعني بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وربما أحيانا تكلم عنه بكلام طفيف جدا. من الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب المعجم المفهرس الذي تكلمنا عنه، فإن المعجم المفهرس يعتبر مقربا لهذا الكتاب لأيدي طلبة العلم للاستفادة منه، وذلك عن طريق معرفة أي لفظة من ألفاظ الحديث الذي في ذلك الكتاب. من الخدمات أيضا التي قدمت له وهي من أسرع الخدمات وأجودها فهرست أحاديثه على الأطراف، أي على أطراف الأحاديث على حروف المعجم، وأذكر أنه خرجت في هذا ثلاثة فهارس، فهرس وضعه أظنه البسيوني زغلول أو المرعشري، لكن أظنه البسيوني زغلول، رتب أحاديث المسند على حروف المعجم، فإذا أردت تخريج حديث من الأحاديث تذكر أول لفظة من ألفاظه وافتح على هذا وافتح هذا الكتاب على الحرف الذي تجد أن ذلك الحديث يبتدئ به، فتجده يعطيك رقم المجلد والصفحة فترجع إلى ذلك المجلد فتجد حديثك في ذلك الموضع. لكن هذا الفهرس هناك ما هو أجود منه، وهو الفهرس الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي وسماه مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث والآثار، وهذا الفهرس يقع في ثلاث مجلدات بخلاف الفهرس السابق فإنه في مجلد واحد. ميزة هذا الفهرس أنه يربطك بجميع ألفاظ الحديث، فلو جاءك حديث يبتدئ بأيها الناس وذهبت إلى حرف الألف وبعدها ياء لتعثر على هذا الحديث تجده يعطيك إياه، ويعطيك أيضا المواضع التي ورد فيها هذا الحديث بغير هذا اللفظ أو يحيلك عليها، كأن يقول راجع أو يساوي، يعني ويساوي هي تعني كلمة راجع يا أيها الناس، فتذهب إلى حرف الياء مثلا، وربما أعطاك إحالات على مواضع متعددة، فهذا فيه فائدة للربط بين طرق الحديث، إذ قد تجد الحديث من طريق في موضع وفي موضع آخر من طريق آخر، وبالذات في مسانيد الصحابة المكثرين من الرواية فأنت بحاجة إلى هذا الربط بين جميع ألفاظ الحديث. وأما فهرس البسيوني زغلول فإنك تجد اللفظ الذي تريده فقط، أما باقي ألفاظ الحديث فلا تجدها إلا إذا كنت متذكرا لها أو جردت الكتاب جردا، والجرد والتتبع هذا يطول ولا يعتبر في الحقيقة من طرق التخريج السليمة، لأن بعض الذين تكلموا عن طرق التخريج اعتبروا طريقة الجرد هذه من طرق التخريج، أي تمسك الكتاب من أوله وتتبع الأحاديث حتى تصل إلى بغيتك. لا، هذه طريقة لا تعتبر من طرق التخريج، هذه طريقة بدهية، وإنما نعني بطرق التخريج الطرق التي تعتبر مفاتيح للتعامل مع هذه الكتب. فهذه ميزة هذا الفهرس الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي. هناك فهرس آخر وضعه الأخ عبد الله بن ناصر الرحماني أحد طلبة العلم من باكستان. ميزة هذا الفهرس أنه يحيلك على جميع طبعات المسند التي كانت موجودة في حال صدور ذلك الفهرس، فيحيل على الطبعة الميمنية التي تقع في 6 مجلدات، ويحيل على تحقيق الشيخ أحمد شاكر لما أخرجه من المسند، ويحيل أيضا على الفتح الرباني للساعاتي. فهذه ميزة لهذا الكتاب، لكن أنا لم أتتبع هذا الكتاب بدقة، ولكني أظن أنه لم يحظى بالميزة التي وجدت في فهرس الشيخ حمدي السلفي. لذلك يحسن بطالب العلم أن يقتني هذين الفهرسين، فهرس الرحماني وفهرس الشيخ حمدي، ليستفيد من الجهد الذي بذل في هذا الكتاب والجهد الذي بذل في ذلك الكتاب. هذه الفهارس في الحقيقة هي التي تجعل طالب العلم يستطيع العثور على حديث في مسند الإمام أحمد بطريقة أسرع من أي طريقة أخرى، وإن كان هناك بعض الطرق التي تعتبر علمية وجيدة ككتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي للحافظ بن رجب، وعرف بأطراف المسند اختصارا. هذا الكتاب رتب فيه الحافظ بن حجر أحاديث المسند على الأطراف، أي كما صنع المزي رحمه الله في تحفة الأشراف التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالكلام عن كتب الأطراف يعتبر كلاما واحدا، فوصف هذا الكتاب أتركه إلى حين الكلام عن تحفة الأشراف، ثم نذكر ما لهذا الكتاب من صفات وما إلى ذلك. بالنسبة لأحاديث المسند، ينبغي أن نعرف أن المسند الذي بين أيدينا فيه 3 أنواع من الأحاديث. أولا، الأحاديث التي يرويها الإمام أحمد والتي في معظمها تشكل المسند الذي قصد الإمام أحمد تأليفه. والنوع الثاني، زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، أحاديث زادها على المسند. والنوع الثالث، زيادات للراوي عن عبد الله بن الإمام أحمد وهو القطيعي، أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، زاد بعض الأحاديث وإن كانت ليست كثيرة لكنها موجودة في المسند. فهذه الأنواع الثلاثة نستطيع تمييز بعضها عن بعض بالآتي: ننظر إلى بداية الإسناد، فكل إسناد من الأسانيد نجده يبتدئ بقوله حدثنا عبد الله، وأحيانا حدثنا أبي. فإذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فالقائل حدثنا عبد الله هو أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، والقائل حدثنا أبي هو عبد الله، وأبوه هو الإمام أحمد. فإذا جاء الإسناد هكذا حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فاعرف أن هذا الحديث من أحاديث المسند في الأعم الأغلب. أما إذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان وسمى شيخا غير أبيه، فإنك في هذه الحال تعرف أن هذا من زوائد عبد الله على مسند الإمام أحمد على مسند أبيه. ولو قال حدثنا فلان ولم يذكر عبد الله، فتعرف أن هذا الحديث من زوائد القطيعي إذا سمى شيخا غير عبد الله بن الإمام أحمد. هذه هي الطريقة التي تستطيع بها أن تميز بين هذه الأنواع الثلاثة من الأحاديث. لكن ينبغي أن نعرف أيضا أنه إذا جاءنا الحديث بهذه الصفة حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فإنه في بعض الأحيان لا يعني أن ذلك الحديث من مسند الإمام أحمد. لماذا؟ لأن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله اجتهد فأضاف بعض الأحاديث التي أخذها عن أبيه وهي ليست من أحاديث المسند. وربما كانت تلك الأحاديث من أصل المسند لكنها مما أمر الإمام أحمد رحمه الله بشطبها وإبعادها عن المسند فبقيت. مثل ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في أصل المسند وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: يا رسول الله، أفلا نعتزلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو آسف، قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. فالإمام أحمد رحمه الله أمر بإبعاد هذا الحديث من المسند، ومع ذلك وجد فيه، فوجوده فيه يعني أنه أبقي فيه خطأ، ولا يعني هذا أن هذا الحديث غير صحيح، بل الحديث صحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله خشي أن يثير هذا الحديث على الناس شرا عن طريق فهمه فهما خاطئا، لأنه خشي أن يكون هذا الحديث من الحديث التي يتمسك بها إما الخوارج أو المعتزلة الذين يرون الخروج على أئمة الجوف. فأمر الإمام أحمد رحمه الله بإبعاده حتى لا يظن ظان أن الإمام أحمد يرى هذا الرأي، مع العلم أن الحديث بحمد الله لا يشكل هذا الإشكال الذي خشي منه الإمام أحمد. فمسألة الاعتزال لا تعني مسألة الخروج أو المقاتلة، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. الاعتزال تعني عدم مشاركتهم في ظلمهم وفي جورهم وفي إعانتهم على باطلهم، هذا هو مفهوم الاعتزال. فكان الأولى أن يبين للناس المفهوم الصحيح دون أن يبعد هذا الحديث الذي قد يفهم منه تضعيف الإمام أحمد لذلك الحديث مع أنه حديث صحيح. على كل حال، المقصود من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله أمر بإبعاد بعض الأحاديث ومع ذلك وجدت، فإذا هذه الأحاديث التي وجدت في المسند لا تعني أن جميع ما قال فيه عبد الله حدثنا أبي أنه من المسند. كذلك هناك أحاديث يعقب عليها عبد الله فيقول: وجدت بخط أبي، وهذا يعني أنه أخذ أحاديث من غير المسند، أحاديث وجدها بخط أبيه ولكنها ليست من أصل المسند الذي سمعه على أبيه، لأنه هو وأخوه صالح وابن عمه حنبل بن إسحاق، هؤلاء الثلاثة هم الذين أسمعهم الإمام أحمد المسند. والسبب أن الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن حصل له ما حصل من الأذى الذي لا يخفى عليكم، ومن الأذى الذي طاله أنه عمل عليه أشبه ما يكون بالحظر السياسي في مثل هذا العصر، فطلب منه أن لا يحتك بأحد وأن يلازم بيته، فانصاع الإمام أحمد رحمه الله لهذا الأمر من ولي الأمر في ذلك الوقت والتزم به، فانقطع عن الدروس وعن حلق العلم، فلم يسمع أحدا أبدا بعد ذلك ممن أراد أن يسمع منه. اللهم إلا أهل بيته، فإنه رأى أن أهل بيته لا يشملهم هذا المنع، لأنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان بمنع عن أهل بيته، وأهل بيته هؤلاء الثلاثة هم الذين طلبوا العلم: ابنه عبد الله وصالح، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وكان يسميه عمي مع العلم أنه ابن عمه. فأسمع هؤلاء هذا المسند، ولذلك ضاق مخرج هذا المسند، أي لم تتعدد رواياته، فلا يوجد الآن إلا من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، ولا يوجد من رواية عبد الله إلا من رواية القطيع عنه. فعبد الله إذن سمع هذا الكتاب على أبيه بأكمله، فما يقول فيه وجدت بخط أبي هذا يعني أنه لم يسمعه على أبيه، وإنما وجده وجادة فأدخله في المسند. كما أن هناك أحاديث نقلت من تحت الشطب مما شطب عليه الإمام أحمد، فنقلت من تحت الشطب لأن شطبهم يختلف عن شطبنا، فهم كانوا يخطون خطا فقط للدلالة على أن هذا الحديث ملغى، ولا يطمسون الحديث طمسا كما نصنع في هذا العصر. فكتب الحديث من تحت الشطر. أقول هذا الكلام لأننا نستفيد منه في الدفاع عن المسند من حيث وجود الأحاديث الموضوعة فيه، وهذا مبحث آخر. فهل يوجد في المسند أحاديث موضوعة أو لا؟ مسألة أثارت جدلا بين العلماء. فابن الجوزي في كتاب الموضوعات أورد حوالي 9 أحاديث أو ربما أكثر من الأحاديث التي رأى أنها موضوعة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد. ولم يقصد ابن الجوزي الكلام على المسند، وإنما جمع في كتابه الموضوعات الأحاديث التي يرى أنها موضوعة عموما، ومن جملتها بعض الأحاديث في المسند، مثل حديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يدخل الجنة حبوا، وما السبب؟ لأنه حبسه ماله، لأنه كان صاحب مال. فابن الجوزي حكم على هذا الحديث بالوضع، وتكلم عنه بكلام يقول إن هذا الحديث قد يفرح به الصوفية ومن لا علم عنده، فتكلم أيضا عن متنه بما يدل على وجهة نظره في الحكم على هذا الحديث بالوضع. وأورد أحاديث أخرى حكم عليها بالوضع، مثل حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث من أحاديث المسند، وهو مما أورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وغيره من الأحاديث. جاء بعده العراقي فرأى أن في المسند أحاديث موضوعة، وهو الذي جسد هذه القضية، فأورد بعض تلك الأحاديث الموضوعة التي أوردها ابن الجوزي وزاد عليها أيضا أحاديث. وأظن بل أن عدد الأحاديث التي ذكرها العراقي من الأحاديث التي حكم عليها بالوضع في المسند حوالي 13 حديثا. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر فأراد الدفاع عن أحاديث المسند أو الدفاع عن المسند عموما، فألف كتابه القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، فأتى بهذه الأحاديث وبما يمكن أيضا أن يضم إليها، زاد عليها أحاديث كلها مما يمكن أن يحكم عليه بالوضع، وبدأ يخرج هذه الأحاديث ويجمع طرقها ويتكلم عنها بطريق الذب عن مسند الإمام أحمد. نجد أن وجهات النظر والذب عن المسند تتلخص في الآتي. فانقسم العلماء بالنسبة لأحاديث المسند إلى 3 أقسام. فقسم رأى أن أحاديث المسند جميعها دائرة بين الصحيح والحسن، أي المحتج به، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو موسى المديني، وذهب إليه أيضا رجل يقال له مغلطاي تمسك بعبارة أبي موسى المديني، وكأن السيوطي أيضا نحى هذا المنحى، لأنه في كتابه الجامع الكبير الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، في كتابه الجامع الكبير قسم أحاديث هذا الجامع إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي مجرد العزو إليه معلم بالصحة، يعني مجرد ذكر ذلك الكتاب يعني أن الحديث صحيح، في الصحيحين وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب، ذكر 11 كتابا. القسم الثاني الذي فيه الصحيح وغيره، وذكر من جملة ما ذكر مسند الإمام أحمد، قال لأن الضعيف فيه يقرب من الحسن، فجميع ما فيه مقبول، هذا كلام السيوطي، فكانه مال إلى أن جميع ما في مسند الإمام أحمد كله في دائرة القبول، فهذا مذهب. قابل هذا المذهب مذهب معارض له تماما، وهو الذي ذهب إليه العراقي ومن نحى نحوه، فقالوا هذا القول ليس بصحيح، بل مسند الإمام أحمد فيه حتى الأحاديث الموضوعة والضعيف كثير، وحتى الأحاديث الصحيحة لم يشملها الإمام أحمد، لأن هناك حديث صحيحة فاتته، مثل حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، حديث أم زرع، وهو حديث طويل تصف فيه عائشة 11 امرأة اجتمعنا وكل واحدة تذكر صفات زوجها، وواحدة منهن يقال لها أم زرع أبدت إعجابها بزوجها الذي طلقها، وتتحسر وتتأسف عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. هذا الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو من الحديث التي أخرجها البخاري في صحيحه. هذه وجهة الحافظ العراقي. هناك رأي ثالث يقول إن أحاديث المسند فيها الكثير من الصحيح والحسن، وفيها الضعيف الذي ضعفه ضعف محتمل، ويريده الإمام أحمد لأن عادة علماء ذلك الزمان أنهم كانوا يريدون مثل هذه الأحاديث التي لا تدخلها النكارة ولم يتفرد بها وضاع أو كذاب، فهي من الأحاديث التي لو جاء عاضد لها لاعتضدت، ولو احتيج إليها على رأي بعض العلماء لامكن العمل بها فتورد لهذا الغرض، ولا يلحق الإمام أحمد عتب. وليست وجهة نظر من رأى أن جميع أحاديث المسند دائرة بين الصحيح والحسن بصحيحة، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف الذي بهذه الصورة ضعف من جبر. وأما الموضوع فلا يوجد في هذا الكتاب. ممن نحى هذا المنحى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وسار على ذلك أيضا الحافظ بن حجر، وأظن الذهبي أيضا له كلام نحو هذا. لكن يجابهون بالأحاديث الموضوعة التي لا يختلف في وضعها، مثل أحاديث فضل عسقلان وفضل مرو وفضل الكثيب الأحمر عند دمشق أو نحو ذلك. المهم عدة أحاديث لا يختلف في وضعها. قالوا: فما مصير هذه الأحاديث؟ فأجاب هؤلاء العلماء بجواب جيد في مجمله، وإن كانت المسألة بحاجة إلى تحقيق دقيق. قالوا: هذه الأحاديث الموضوعة محمولة على الآتي. أولا، محمولة على أنها من زيادات القطيع، فنجد بعض هذه الأحاديث الموضوعة من زيادات القطيع أو من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد. وما وجد منها مما رواه عبد الله عن أبيه فهو إما مما أضافه عبد الله في المسند لأنه وجده ونقله من تحت الشطر، أو وجده بخط أبيه وهو ليس من أحاديث المسند، أو غير ذلك من التأولات التي جعلت هذه الأحاديث تلتحق بالمسند. أما أن يوجد الحديث الموضوع في أصل المسند الذي قصده الإمام أحمد والذي نقحه فلا، لا يوجد شيء من ذلك. لكن كما قلت، مثل وجهة النظر هذه بحاجة إلى من يتتبع جميع الأحاديث التي وصفت بالوضع، وينظر هل فيها حديث مما رواه عبد الله عن أبيه ولم يكن مشطوبا عليه، ولم ينقله عبد الله من ما وجده بخط أبيه، وليس من زيادات عبد الله ولا من زيادات القطيع، هل يوجد شيء من هذا حتى يمكن النظر فيه؟ هذا هو الذي بحاجة إلى إجابة. أما الحافظ بن حجر فإنه كما قلت حصر جميع الأحاديث الموضوعة وابتدأ يدافع عنها، وهذا الدفاع منه رحمه الله نجد أحيانا أنه دفاع جيد بل غاية في الجودة، وأحيانا دفاع يحتمل وجهات نظر مختلفة، وأحيانا يتبين تساهل الحافظ بن حجر في ذلك الدفاع. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. فمثلا الحديث الذي ذكرته وهو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فأسهب الحافظ بن حجر رحمه الله في الدفاع عنه بما خلاصته أن السبب الذي دعا ابن الجوزي إلى الحكم على هذا الحديث بالوضع وجود رجل في الإسناد يقال له عبد الكريم. قال ابن الجوزي: عبد الكريم هذا هو عبد الكريم ابن أبي المخالق، وهو راو ضعيف. فكان ابن الجوزي ربط بين المتن وبين ضعف الراوي فحكم على الحديث بالوضع كأنه ما استساغ متن الحديث. ولكن في حال الدفاع يمكن أن يقال: لو سلم جدلا بأن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخالق فلا يليق الحكم على هذا الحديث بالوضع، لأن عبد الكريم ما رواه أحد بالوضع، وإنما هو ضعيف من قبل حفظه، وبعض العلماء يروي عنه على أساس أنه ثقة كالإمام مالك، فهو من شيوخ الإمام مالك. هذا على فرض التسليم بأنه عبد الكريم بن أبي المخالق، مع العلم أن ابن الجوزي أخطأ في القول بأنه عبد الكريم بن أبي المخالف، وإنما عبد الكريم هذا هو عبد الكريم الجزري الثقة، فالحديث صحيح الإسناد. وعرف بأنه عبد الكريم الجزري الثقة من خلال التلاميذ الذين رووا عنه، لأن عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق يشتركان في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، فنستطيع تمييز الرواة الذين يتشابهون بهذه الصفة، وبخاصة إذا وردوا في السند بدون نسبة عبد الكريم هكذا قد يشتبه هذا بذات، ولكن من خلال الشيوخ والتلاميذ نستطيع التمييز بينهم. فنجد أن عبد الكريم الموجود في هذا الإسناد يروي عن شيخ يشترك فيه الضعيف والثقة، يشترك فيه الجزري وابن أبي المخارق، لكن التلميذ الراوي وأظنه عبد الله بن عمر الرقي لا يروي إلا عن عبد الكريم الجزري ولا يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، فتبين بهذا أنه الثقة لا الضعيف. ويوضح هذا أكثر أنه بعد تخريج الحديث وجد في بعض طرقه التصريح بأن عبد الكريم هذا هو الجزري وليس بابن أبي المخارق، وجد التصريح بهذا في بعض روايات أبي داود في سننه لهذا الحديث، وفي كتاب الآداب للبيهقي، وفي كتاب شرح السنة للبغوي، فانتفى الإشكال وتبين خطأ ما ذهب إليه ابن الجوزي من الحكم على هذا الحديث في الوضع، فالحديث صحيح وهو من الحديث التي تدل على حرمة الصبغ بالسواد. أما بالنسبة لما يدل على أن المسألة محتملة لوجهات النظر، فهو دفاع الحافظ بن حجر عن حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشرت إليه بأنه يدخل الجنة حبوا بسبب ما له من مال. الحافظ بن حجر حاول أن يجمع لهذا الحديث بعض الطرق التي يخلص من خلالها إلى أن الحديث ارتفع عن درجة الوضع بيقين، ولكن بقي هل يمكن أن يلتحق بالمقبول أو لا، هذه وجهة نظر. لكن حتى دفاع الحافظ بن حجر عن هذا الحديث لرفعه عن درجة الوضع يمكن أن يخالف فيها. أما المخالفة في دفاعه بيقين فهو في الأمر الثالث، وذلك أن من الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة هاروت وماروت، وهي قصة طويلة خلاصتها أن هاروت وماروت ملكان من الملائكة أهبطا من السماء لفتنتهما بعد أن تعجب الملائكة من خطايا بني آدم إلى آخر الحديث، وفيه أنهما فتنا بامرأة زنيا بها وشرب الخمر إلى غير ذلك مما ذكر في ذلك الحديث، وأن هذه المرأة مسخت وهي كوكب الزهرة التي نراه الآن. هذا الحديث من الحديث التي من حيث ظاهر السند الذي أخرجه الإمام أحمد يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر، لكن لا يحكم عليه قطعا بالوضع، لكن هل يحكم عليه بالضعف أو لا تختلف فيه وجهات النظر. لكن بعد التدقيق في هذا الحديث وجمع طرقه تبين أنه من الأحاديث التي أخذت عن بني إسرائيل، وأسهب في هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره وفي البداية والنهاية. فهذا الحديث من أحاديث بني إسرائيل أخطأ فيه بعض الرواة فجعله مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئتم فراجعوا كلام الحافظ بن كثير عنه. فنقول إنها نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة غير صحيحة، فهو من الأحاديث الموضوعة، لكن هل يكون هذا الحديث من الأحاديث التي رواها بعض الصحابة؟ نقول نعم، سنده صحيح على أنه مما رواه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبار، فهو من أحاديث بني إسرائيل. فيتبين بهذا أن الحافظ بن حجر رحمه الله حتى وإن دافع فهذا الدفاع قد يخالف فيه. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على مسند الإمام أحمد. أما بالنسبة لمعجم الطبراني، فالطبراني رحمه الله ألف ثلاثة معاجم، الكبير والأوسط والصغير، ولكن منهجه في الكبير يختلف عن منهجه في الأوسط والصغير، لأنه رتب المعجم الكبير بحسب الراوي الأعلى وهو الصحابي. أما بالنسبة للأوسط والصغير فرتبه بحسب الراوي الأدنى وهو شيخه مباشرة. فإذا الكلام على الأوسط والصغير ليس الذي نريده الآن، إنما نريد الآن الكلام على المعجم الكبير بحكم أنه موسوعة من موسوعات الحديث وضم جملة كبيرة من الأحاديث النبوية، حتى قيل إن فيه ما يقرب من 80,000 حديث، وقيل ما يقرب من 60,000 حديث، لكن هذا مع مراعاة المكرر والآثار. ولا نستطيع أن نحكم بحكم جازم على عدد أحاديث معجم الطبراني الكبير، لأن الموجود منه ما يزال ناقصا، فلا ندري كم عدد أحاديثه. لكن من الشيء المتيقن أن عدد أحاديث مسند الإمام أحمد المرفوعة أكثر من عدد أحاديث معجم الطبراني، لأن مسند الإمام أحمد هو أكبر موسوعة حديثية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت. أما إذا ما ضم إلى ذلك طرق الأحاديث المتعددة والآثار التي جاءت عن الصحابة وما قيل في أوصافهم وأخلاقهم ووصياتهم إلى غير ذلك مما يمكن أن يعد حديثا، فمع عدد حديث الطبراني أكثر. ولكن الكلام الآن منصب على الحديث المرفوعة، فعدد حديث المسند أكثر، لأن عدد حديث المسند بالمكرر بلغ حوالي 40,000 وبغير المكرر حوالي 30,000 حديث، وهذا عدد كثير جدا. معجم الطبراني الكبير قسم فيه الطبراني رحمه الله الصحابة إلى قسمين: قسم من له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم من ليس له رواية. فما مقصده بإيراد القسم الذي ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفائدة من ذكرهم؟ قلت سابقا إن كتابه هذا يعتبر كتاب معجم صحابة وليس مسندا من المسانيد، فهو يريد بهذا الكتاب أن يعرف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه سواء كان لهم رواية أو ليس لهم رواية. فما كان من هؤلاء الصحابة الذين ليس لهم رواية فإنه يأخذ التعريف بهم من كتب السير والمغازي وغيرها. وأما الصحابة الذين لهم رواية فإنه يقسمهم أيضا إلى قسمين: قسم هم المكثرون من الحديث، وقسم المقلون من الحديث أي من الرواية. فالمكثرون من الحديث في الأعم الأغلب أنه لا يخرج لهم إلا النزر اليسير من الأحاديث، وربما لم يخرج لهم إطلاقا لأنه أفردهم بمسانيد خاصة، مثل أبي هريرة لم يرد له الطبراني في المجمع الكبير حديث أي حديث، لأنه ألف له مسندا خاصا فاكتفى بذلك. وأما إراده القليل للمكثرين من الصحابة فمثل أنس بن مالك، هو من المكثرين من الرواية، لكن الطبراني إنما أخرج له قريبا من 40 حديثا فقط. فأين بقية حديث أنس؟ لم يقصد الطبراني استيفاءها. هذا مع أننا نجده أحيانا، طبعا هو نبه على هذا في مقدمة كتابه، مع أننا نجده أحيانا يأتي لبعض الصحابة المكثرين فيسهب في تخريج أحاديثهم، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا ما رجعنا لمسانيدهم نجد أنه أسهب في ذكر الأحاديث والآثار التي وردت من طريقهم. لكن القاعدة العامة هو ما ذكرته لكم أنه لا يكثر من تخريج أحاديث المكثرين من الرواية. أما بالنسبة للمقلين فإنه يحرص كل الحرص على استيفاء أحاديثهم التي رووها، هذا بالنسبة للمقلين من الصحابة. وجميع هؤلاء الصحابة المكثرون والمقلون رتبهم على حروف المعجم الترتيب الآتي: أولا ابتدأ، وهذا يعتبر خروجا عن الترتيب، ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثل ما صنع الإمام أحمد رحمه الله في المسند، أي بحسب أفضليتهم في الحديث ابتدأ بالخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك ابتدأ يرتب الصحابة على حروف المعجم، لكنه يراعي الحرف الأول فقط من الاسم، لذلك تجده يقدم أنس على أبي، مع العلم من حيث الترتيب المعجمي المفروض أن يقدم أبي على أنس، فلم يراعي إلا الحرف الأول. ثم لما فرغ منهم انتهى إلى حرف الياء، جاء بأصحاب الكنى من الصحابة. فلما فرغ من أصحاب الكنى أي من عرف بكنيته واشتهر بها كأبي هريرة وأبي ذر وغيرهما، لما فرغ من أصحاب الكنى من الصحابة ابتدأ بعد ذلك يرتب النسوة. ابتدأ النسوة ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بزوجاته عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ثم بعد ذلك ابتدأ يرتب الصحابيات على حروف المعجم مع مراعاة الحرف الأول فقط أي من أسماء الصحابيات. ثم بعد صواحبات الأسماء جاء بصواحبات الكنى. وفي الأخير أورد بعض الصحابيات المبهمات، أي التي لا تعرف باسم وإنما امرأة من الصحابة. هذا بالنسبة لترتيبه العام. أما طريقة في إيراد الأحاديث فإنه يورد الأحاديث في الأعم الأغلب منثورة، أي بدون ترتيب، إلا في الصحابة المكثرين أي الذين لهم تلاميذ كثر، وهؤلاء التلاميذ أيضا الواحد منهم يكون مكثرا، فإنه أحيانا يرتب أحاديث هؤلاء الصحابة بحسب تلاميذهم، مثل ما صنع في مسند عبد الله بن عباس، جعل أحاديث عكرمة عن ابن عباس في موضع، وأحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في موضع، وهلم جرا. فهذا بالنسبة لترتيبه العام في معجمه الكبير. هذا المعجم الكبير نجد أنه حينما يفتتح مسند الصحابي يبدأ بالتعريف باسمه كاملا ونسبه وكنيته وأوصافه وأخلاقه، وهل يخضب أو لا يخضب شعره، وهل هو طويل أو قصير، وهل هو نحيف أو بدين، وهل له فضل أو ليس له فضل مما ورد في الأحاديث التي تنص على فضل بعض الصحابة، وهل شهد شيئا من المغازي أو لا، وما هي تلك المغازي التي شهدها، وما هي أخباره، وهل مجرى مما يتعلق بالترجمة للصحابي نفسه. ثم بعد ذلك يبدأ بإيراد أحاديث ذلك الصحابي. فلذلك قلنا إن هذا الكتاب يعتبر معجما، أي تعريفا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينما يتكلم بهذا الكلام في التعريف الصحابي كل ذلك يريده بالسند، لذلك كل سند يعتبر حديثا، حتى وإن أورد مثلا لفظا عن يونس بن بكير مثلا بأن معاذ بن جبل توفي مثلا سنة 18 للهجرة، هذا يعتبر حديثا، مع العلم أنه قول لأحد الرواة المتأخرين، ولكنه يعتبر حديثا في عدد أحاديث معجم الطبراني الكبير. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب لا يعتبر مسندا، لأن هناك فرقا بينه وبين المسانيد. فالمسانيد تعنى بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا يورد فيه المرفوع وغير المرفوع، كما أن المسانيد لا يعرف فيها بالصحابة، أما هذا الكتاب سيعرف بالصحابي بالسورة التي ذكرتها. وهناك فروق أخرى لكن هذه من أهمها. حظي هذا الكتاب ببعض الاهتمامات، ومن أهمها اهتمام الهيثمي رحمه الله بإيراد زوائد هذا الكتاب على الكتب الستة في كتابه مجمع الزوائد، من جامع مجمع الزوائد لهذه الكتب الستة التي هي معجم الطبراني الثلاثة ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، أي الحديث الزائدة في هذه الكتب على الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربع. هذا ما يتعلق بمعجم الطبراني، وأنا استعجلت واختصرت الوقت لأن الإخوة بحاجة إلى بعض الوقت لإعطائكم بعض الأوراق للإجابة عليها أو أسئلة للإجابة عليها، فحتى لا نضيق عليهم وقتهم. بقي معنا تقريبا حوالي 10 دقائق يمكن أن نجيب فيها على الأسئلة. يقول: ما رأيكم في كتب شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني، وعلى أي أساس رتب هذا الكتاب؟ يقول: مسند الإمام أحمد رحمه الله من المصادر الحديثية المهمة جدا، والإمام أحمد أسانيده في كثير من الأحيان تعتبر عالية، أي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجال قليلون. لذلك جاء في هذا المسند أحاديث ثلاثية، أي ليس بين الإمام أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة رجال: الصحابي والتابعي ومن بعده. عدد هذه الأحاديث الثلاثية في مسند الإمام أحمد 300 حديث تقريبا، أفردها السفاريني بالجمع، أي استلها من مسند الإمام أحمد فجمعها في كتاب وشرح هذه الأحاديث الثلاثية في كتابه الذي أشار إليه الأخ، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، ورتب هذه الأحاديث الثلاثية على الموضوعات فيما أذكر. أحسنت يا أخي. الأخ قال: الكتاب الذي في الظاهرية هو الكواكب الدراري. نعم، الكواكب الدراري هذا ألفه أحد العلماء في القرن التاسع لترتيب مسند الإمام أحمد وشرحه، وكما قلت يورد في الشرح كتبا بأكملها، مثلا حينما يعرض لمسألة عقدية يورد كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد كله بأكمله، قد يورد مثلا صحيح البخاري بأكمله، وهكذا. وأظنه وقع في 40 مجلدا، يعني كتاب كبير الحجم جدا. يقول: ماذا يقصد الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول في صحيحه قال بعض الناس؟ أقول: عرف بالاستقراء للمسائل التي يتعقب البخاري فيها بعض الناس في كلامه الذي أشار إليه الأخ، عرف أنه يقصد الحنفية، بل إنه ألف بعض الأجزاء الحديثية للرد على الحنفية في بعض المسائل، مثل جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين في الصلاة، فإنه قصد بهذين الجزئين الرد على الحنفية. لكن من العجب العجاب أن نجد أبا غدة يؤلف رسالة في نفي هذا المفهوم، في نفي أن يكون البخاري قصد بكلامه هذا الحنفية، ويتكلف تكلفا ظاهرا جدا في نفي هذا المفهوم، بل جاوز الحد إلى درجة يمكن تضحكون منها حينما زعم أن البخاري حنفي المذهب، صدقوا أو لا تصدقوا. كان هذا يأتي من باب الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يقول: نرجو التعريف بكتاب التنكيل للمعلمي وكذا التعريف بمؤلفه ومنهجه في هذا الكتاب. أقول: والله يا أخي هذه دعوة عريضة، الكلام اللي تريده ألفت فيه رسائل جامعية، فيه رسالتان خرجتا، رسالة ماجستير، فيمكن أن ترجع إليها أكثر. هل كتاب جامع المسانيد يعتبر كتابا يرجع إليه في إخراج الحديث؟ أقول: نعم، يمكن أن يرجع إليه في إخراج الحديث، وبالذات أنه احتفظ أيضا لنا بنصوص كتب أصبحت الآن مفقودة أو فقد بعضها، فهذا الكتاب نعم يحسن الرجوع إليه في تخريج الأحاديث، وقد رتب الصحابة على حروف المعجم ترتيبا بديعا جدا. يقول: هل ذكرت لنا الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد، أو هل لا ذكرت لنا الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد؟ أقول: الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد كثيرة، وهذا أمر لا يخالف فيه أو لا يخالف فيه إلا من هو يعني مجاوز الحد في إحسان الظن بمسند الإمام أحمد إلى درجة ما أرادها المؤلف نفسه رحمه الله تعالى، لأن فيه أحاديث يخرجها هو أي نفس الإمام أحمد ويضعفها، مثل أحاديث البسملة في الوضوء، الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء، ومع ذلك أخرجها هو في مسنده، فصاحب البيت أدرى بما فيه. فلماذا نحمل الإمام أحمد رحمه الله شيئا ما قاله؟ لأننا لو قلنا إن الإمام أحمد قصد التأليف في صحيح الحديث لأصبح هناك ساعة ظن بإمام أحمد كأنه لا يعرف الحديث الصحيح من السقيم، فهل يليق هذا بمثل هذا الإمام؟ لا، الجواب أنه أراد جمع الأحاديث المحتج بها عموما وما يمكن أن يحتج به في حال الحاجة إليه، أو ما يمكن أن يتقوى بمجموع الطرق، هذا أمر بدهي ومعروف من خلال صنيع الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. يقول: ذكرت أن ابن حجر جعل لمسند الإمام أحمد رحمه الله فهرسا، ما هو؟ الأخ لعله يقصد أطراف المسند، أنا قلت سأتكلم عليه إن شاء الله حينما أتكلم عن تحفة الأشراف في يوم غد إن أحيانا الله جل وعلا، وسنكون محتاجين أيضا للسبورة، أرجو الإخوة يعني يحضرونها لأجل إيضاح بعض ما يحتاج إلى إيضاح في طريقة ترتيب المزي رحمه الله لتحفة الأشراف. قل: ما رأيك في الكتب التالية: سنن الدارمي تحقيق مصطفى البغى، المنار المنير تحقيق أبي غدة، أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة لفتح الباري طبع المكتبة السلفية 1407 مناقب الإمام أحمد لابن جوزي، وما هي أفضل طبعة لهذا الكتاب؟ بالنسبة لسنة الدارمي تحقيق مصطفى البغى أنا لم أطلع عليها، ولكن اطلعت على تحقيق مصطفى البغى للكتب الستة ولعلكم رأيتم هذا، فتحقيقه تحقيق عليه الكثير من المؤاخذات والملاحظات بالنسبة لضبط النصوص وبالنسبة لوجود بعض التصحيفات بل ربما بعض السقط أيضا، مما يدل على أنه ليس بالمحقق المتقن. فالله أعلم هل تحقيقه في سنة الدارمي بهذه الصورة أو لا. أما المنار المنيف تحقيق أبي غدة لكتاب ابن القيم فأنا لا أذكر الآن ما يحضرني من نقد لهذا التحقيق لهذا الكتاب، فعلى كل حال يستفاد من الجهد حيثما كان بغض النظر عن توجه المحقق أو ما لنا عليه من ملاحظات، المهم أن الكتاب خرج بتحقيقه وهو تحقيق في الحقيقة فيه تعليقات يمكن أن يستفيد منها طالب العلم. أما المؤاخذات فأنا الآن لا يحضرني أي شيء، إلا إذا كان بعض الأخوة يحضره شيء يمكن ينبه من باب النصيحة. أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب لست بكثير القراءة في هذا الكتاب، لكن أعرف أنه من الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، فيمكن لطالب العلم المتمكن الرجوع إليه وإلى غيره من الكتب والأخذ مما فيها من الفوائد، وأما إذا وجدت بعض الأخطاء فيمكنه أن يستقيها أو على الأقل يسأل عنها أهل هذا الشأن. الطبعة الثالثة لفتح الباري لم أطلع على الطبعة الثالثة، ولكن اطلعت على الطبعة الثانية وهي التي قلت إن فيها كثير من السقط، وهي طبعة في الحقيقة منسوخة، فأنصح طلبة العلم بعدم اقتنائها. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي كتاب جيد ونافع وفيه فوائد كثيرة في الترجمة للإمام أحمد وفوائد أخرى كثيرة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. وأما أفضل طبعاته فأنا لا أعرف له إلا طبعة واحدة فقط، ولا أعرف له أكثر من طبعة حتى يمكن أن نقول هذه الطبعة أفضل من تلك الطبعة. طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ولذلك لم يقبل قولهم في الإيمان. قال ابن كثير عند قول الله تعالى عند قولهم في الإيمان قال إيمانهم باليوم الآخر لم ينفعهم. لماذا؟ أجاب رحمه الله قال لم ينفعهم إيمانهم باليوم الآخر لأنهم إيمان لم يلزم عنه عمل، لم يلزم عنه عمل بالتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد في الخلق. وهناك من يقول أنا مؤمن ويجد الإيمان في قلبه ويصلي ويعبد الله، هذا استفاد من الإيمان باليوم الآخر. وإنسان يقول أنا مؤمن باليوم الآخر لكنه لا يستفيد من هذا الإيمان في عبادة الله وإقامة الأركان، وهذا الفرق بين هذين الأمرين. ولذلك الأول هم أهل الصدق، فقرنه الله دائما بالإيمان به لأنه لا يقوى الإنسان على التكاليف وعبادة الله وتحمل الأمور الأربعة التي في سورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر لا يقوى عليها ويسلم من الخسران ويحقق الأربعة في الأمور إلا إذا تعلق قلبه باليوم الآخر، يرغب فيما عند الله ويرهب فيما عند الله، يرغب في وعد الله ويرهب من وعيد الله عز وجل. وقس بذلك ولا أطيل هذا الأمر، قس بالأمور الدنيوية، ما الذي يحمل الناس للسعي عليها؟ الرغبة أو الرهبة؟ فمن لم تكن معه رغبة لم يكن إيمانه باليوم الآخر يحمله على الرغبة الحقيقية فيما عند الله، والرهبة في وعيد الله من وعيد الله فإن هذا الإيمان لا ينفعه، لا ينفعه في إقامة التكاليف ولا ينفعه في تحقيق عبادة الله عز وجل. ولذلك العقيدة تحتاج إلى تربية. قال الله عز وجل هنا من الأساليب الإخبار، ذكر العلماء أن من الأساليب في التربية على العقيدة الإخبار، أن يصلك الخبر عن واقع ما خلق الله عز وجل الناس إليه، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إخبار لأن الله ما خلقهم إلا لعبادته، مثل لفظ الأمر وهذا طبعا قس على هذا ما تسمعه من الآيات الكثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هو اللفظ الذي هنا؟ لفظ إيش؟ لفظ العبادة. شوف، أمرك بالعبادة، وليست العبادة هي مجرد النطق. ثم أضف إلى ذلك أكدها، قال ولا تشركوا، لا، ثم أكد ذلك مرة أخرى بلفظ النكرة، قال ولا تشركوا به شيئا، وذلك داخل في نفي الشرك الأكبر والأصغر. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من الأساليب أيضا الأمر بالصبر على توحيد وعبادته. كثير من الناس لا يتحمل التكاليف لأنه لا يريد يصبر على الطاعة، يظن أن المطلوب هو مجرد النطق، وأنه إذا مات على النطق أنه ينجو. والذي يريد أن يعيش بالنطق ويموت على النطق هل يحتاج إلى صبر؟ الأمر سهل، لكن المطلوب هو ما تضمنته الشهادتان. المطلوب هو تحقيق العبادة، وتحقيق العبادة، العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا يحتاج إلى صبر أو لا؟ فاسمع إلى قول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا تأكيد لموجب العبادة. هل تعلم لله سميا؟ الجواب لا، هو الموصوف سبحانه بكمال صفاته، والعبادة هنا تحتاج إلى اصطبار، ولذلك الصبر من الإيمان. من الأساليب هنا حتى لا ينبهر الناس بالكفار، لأن أكثر مما صد المسلمين عن تعلم العقيدة وعن العمل بها، ما الذي صدهم؟ صدهم الانبهار بالكفار. ولذلك من أساليب القرآن التي ينبغي للمسلم أن يربي نفسه حتى تقوى عقيدته أن تتأمل الآيات التي ذكر الله فيها تعجيز الكفار وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، مثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، سواء كانوا صالحين أو كانوا من معبودات الكفار التي تعبد سواء من الأحجار أو الأشجار أو غيرها من الكفار. قال الله تعالى أيضا في تعجيزهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا تعجيز لكل الذين يعبدون غير الله، فإظهارهم على حقيقتهم وبيان أنهم لا يملكون شيئا كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظنون أنهم سبقوا فيما هم فيه، كلا. ثم قال الله عز وجل لا يعجزون، أي أنهم لا يعجزون الله عز وجل في شيء، وإنما مكن الله عز وجل ليفتن الله الناس بعضهم ببعض لينظر ماذا يعملون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تصبرون على ماذا؟ على عبادة الله وتوحيده وطاعته. منها أيضا نفي الوسائط بين الله وبين خلقه، وبيان أن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، مثل قول الله تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فلاحظوا هنا ربط عبادة الله عز وجل بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الملك كله بيد الله وأن بيده ملكوت كل شيء. ومن ذلك قول الله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا تأتي قضايا مهمة في تربية المسلمين، وهي القضية التي اشتغل بها الرسل والتي خاف عليهم السلام والتي خاصمهم فيها أعداؤهم. لاحظوا الآن مرحلة التأسيس والتربية والحماية، وضربنا لذلك أمثلة كثيرة، والآيات تذكر بالعبادة وتذكر في مجال الدعوة بالعبادة والدين والإسلام وعدم الشرك والاستقامة على أمر الله والتحاكم إليه وإظهار العبادة لله عز وجل والاستقامة في الأعمال ظاهرا وباطنا. كل ذلك يحتاج إلى التأسيس والتأكيد والحماية والمحافظة. هناك منهج آخر أيضا في الدعوة والتربية على العقيدة، هو تحذير المسلم على استمرار حتى ولم يقع في شرك. ولذلك آيات العقيدة نزلت للصحابة، والصحابة كما تعلمون رضوان الله عليهم مدحهم الله عز وجل ورضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن جاءت آيات تحذر من الشرك وأسبابه، وتحذر من الكفر وأسبابه، وتحذر من أعداء الله عز وجل. وهذا المنهج علمه الصحابة رضوان الله عليهم وربوا عليه، مع أنهم لم يكن فيهم شرك ولم يكن فيهم سبب من أسباب الكفر، حاشاهم رضوان الله عليهم، بل كانوا أهل إسلام وإيمان وإحسان وعبادة وتقوى وصلاح وعلم وعمل ودعوة. لكن هذا المنهج علم الله عز وجل أن المسلمين في أشد الحاجة إليه، وما توهن المسلمون في العصور الحاضرة ووقع فيهم ما وقع من الانحرافات إلا بسبب عدم اعتناء طلاب العلم وعدم اعتناء كثير من العلماء أيضا بهذا المنهج القرآني في التربية على العقيدة. على سبيل التقريب، أخطر ما يواجه العالم وهو الذي يقع فيه فعلا، أنك لما تربي أمة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الصحابة، لا يعني أنه لما رب الصحابة على ذلك المنهج العظيم وارتفعت مستوياتهم فما بالك نحن، لا يعني أنهم ليسوا في حاجة للتحصن من الشرك الساري في العالم. والشرك والكفر الساري في العالم يمكن من باب التقريب إرجاعه إلى أمرين، من باب التقريب والتعليل. من شرك العالم التسوية، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إذ نسويكم برب العالمين. لاحظ، إذ نسويكم برب العالمين، كيف يسوونهم برب العالمين؟ البشر له ولد ومحتاج، فيضيفون الولد إلى الله تسوية، هذا من التنقص. منها أيضا أن البشر يحتاج في قضاء حوائجه مع المخلوقين، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الوسائط، يحتاج الإنسان تقول افعل لي أو توسط لي عند فلان أو كذا. الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، إلى الوسائط التي تبلغهم حوائجهم الدنيوية، وهذا معلوم المشاهد. أصل شرك العالم جاء سببه من عدم وضوح حق الله عز وجل في أذهان المكلفين، حتى كثير من انتسبوا إلى الإسلام ينطق بالشهادتين لكن لا يقدر الله حق قدره، يقايس الله على المخلوقين. من شرك التسوية مثلا، خذ ثلاثة أمثلة توضح المقصود: الدعاء والذبح والنذر. الدعاء لمن؟ لله. الذبح لمن؟ لله. النذر لمن؟ لله. شرك التسوية عند الأمم حول هذه وغيرها من العبادات لمن؟ لغير الله. ما شبهة هؤلاء في تحويلها؟ أنهم يقولون تفضل، أي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شبهتهم أن الإنسان يحتاج إلى الواسطة بينه وبين الله، كما يحتاج الناس في الدنيا إلى الواسطة بينهم وبين أمرائهم وعلمائهم وحكامهم. أما في الدنيا فنعم يحتاجون، أنت مثلا لك قضية عند الأمير تحتاج إلى ماذا؟ تتصل إليه وتسلمها بيده، وقد تحتاج في بعض الأحيان أن ترسلها عن طريق مثلا كاتبه أو عن طريق أحد الناس، كذا ولا لا؟ فتحتاج إلى الواسطة، لأنه لا يعلم السر، لا يعلم ماذا تريد، لا بد أن تبلغه ذلك عن طريق يدك مباشرة أو عن طريق واسطة. فقالوا الناس يحتاجون ليصلوا إلى حوائجهم عند ملوكهم في الدنيا يحتاجون إلى الواسطة، فكذلك نحن نحتاج إلى الواسطة مع الله. هذا يقول العلماء سبب شرك العالم، ولذلك كثر عباد القبور واللي يتبعون الخرافة والكهان والعرافين. لماذا يذهبون لهم؟ لأنه يقول أنا أريد أن يتدخل هذا في القدر مثلا، وإن لم يقل هذا بصريح العبارة، فيقضي حاجتي. طيب سل حاجتك مباشرة من الله. قال أنا ضعيف أحتاج إلى الوساطة، فأنا توسط بصاحب القبر أو الصالح أو السيد أو الولي أو غير ذلك. وقاسوا شبهتهم على الدنيا في شؤونهم، وهذه الشبهة شبهة باطلة، وشرك العالم يرجع إلى ذلك. لاحظ، فهنا لما يحذر الصحابة مثلا وحتى أهل الإيمان المجاهدين لما يحذروا من هذا، وإن لم يقعوا في ذلك، لكن فائدة التحذير أنك تستطيع تبني مجتمع قوي متماسك يحذر من أسباب الشرك هنا وهناك. كثير من المسلمين قالوا لا، نحن ما نحتاج، هذا يصنعه الكفار، كما صنعوا في كثير من بلاد العالم، قال هذا يصنعه الكفار ونحن المسلمين. فلما أمنوا ولم يحذروا أنفسهم ماذا حصل؟ دخل عليهم هذا النوع من الشرك وعملوا به ووقعوا فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم بأمته حتى وهو يربي مجتمع الصحابة في أقوى منزلة من العلم الصحيح والعمل الصحيح والتواصي بالحق والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كان هم أشد حذرا من الشرك. لكن المسلمون في العصور المتأخرة لما أمنوا واطمأنوا طبعا الباب صار مفتوح ودخلت عليهم أنواع الضلالات والعياذ بالله إلا من رحم الله. هذه الشبهة التي يذكرونها هي وحدها هي نفسها شبهة المشركين، ما نعبدهم نعبد الصالحين والملائكة وكذا، ما نعبدهم لذواتهم يقولون، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هي نفس الشبهة. يقول نحن ما نصرف أنواع من العبادة لهؤلاء إلا لأننا ضعفاء وهؤلاء الصالحون يقربونا إلى الله. ومع ذلك هذا الصنف من الناس أشد تمللا من بيان التوحيد. لماذا؟ لأن دائما القضايا التي تتدخل في إصلاح أوضاع الناس كثير من الناس الذين لا يريدون الإصلاح يتمللون منها، ما يريد الحديث فيها. كما ذكرت لكم في المثال السابق لما ذكر العوام بعضهم الذين يمارسون هذا النوع من الشرك لما ذكروا بالتوحيد قالوا لا خلك أنت فيما كنت تذكرنا فيه من الأخلاق وبر الوالدين وغير ذلك. النوع الثاني من الكفر الذي يصيب البشرية وهو منتشر في أمم كثيرة ونص القرآن عليه وحاربه وذكره في أعداء الرسل يمكن إرجاعه من باب التقريب إلى تنقص حق الله. التسوية أيضا فيها تنقص لحق الله، يعني إذا سويت المخلوق بالله تنقصت من حق الله، والله عز وجل حقه الكمال سبحانه وتعالى. النوع الثاني الجحود تنقص لحق الله، لأنك تجحد كتابه أو رسوله أو تنكر أمرا من أمره، تنقص لحق الله، تكذيب تنقص. لما تكذب يكذب واحد رجلا مثله تنقصه، وكذلك رد حكم الله عليه تنقص لحق الله، وكذلك التكذيب بالآخرة أو عدم الإيمان بها كما صنع المنافقون أو التكذيب بأحد من الرسل تنقص لحق الله. انظر الآن من المعاني التي ينبغي أن تكون التربية تربي للتحذير منها، منها أيضا الاعتراض على حكمة الأمر. الآن كفر إبليس، لو عرض عليكم هذا السؤال بأي شيء كفر إبليس عليه لعنة الله، من يذكر الجواب؟ الكبر. سبب الكبر ماذا؟ تنقص حق الله، الله عز وجل هو المعبود المطاع الذي تخضع له الجباه وتنقاد له الأنفس، وهو الذي يحكم أمر الناس، هو الحكم سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، ألا له الخلق والأمر. فإبليس تنقص حق الله، لكن هل تنقص حق الله بنسبة الولد إليه؟ ما طلع على إبليس. هل تنقص حق الله بنسبة الصاحبة إليه؟ كما يظن بعض الناس يظن أن الشرك محصور في شرك الأمم، الشرك مثل هذه الأنواع المذكورة. هل كذب بالآخرة إبليس؟ هل إبليس كذب بالآخرة؟ ما الدليل على أنه يؤمن بالآخرة؟ ما نذكر الدليل؟ تفضل. أحسنت، قوله ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يؤمن بالآخرة ويؤمن أن هناك بعث. هل دعا غير الله إبليس؟ ما الدليل على أنه دعا الله وحده؟ أحسنت، وكما في الآية السابقة ربي أي يا ربي يدعو الله وحده. هل إبليس قال يا رب أنك لا تأمر ولا تنهى؟ أنكر أن يكون الله آمرا أو اعترض على حكمة الأمر؟ اعترض على حكمة الأمر، اعترض على حكمة الأمر. فلما أمره الله أن يسجد لآدم قال أسجد لما خلقت طينا؟ فأنكر أن يسجد لآدم مع أن الملائكة لما أمرهم الله ماذا صنعوا؟ سجدوا، وهو لما أمر أبى. ولذلك لاحظوا عبارات القرآن، إذا تتبعت قصة إبليس تجد هذه العبارات أبى واستكبر، ما في أنكر وجحد. طبعا لأن أكثر المسلمين لا يتربون على العقيدة ويتتبعون العلم الصحيح صار عندهم الكفر ما هو الجحود، يقول الله ما هو موجود والرسول ليس بحق. أما إذا قال الله موجود والرسول حق وآمن بالآخرة حتى وإن رد أمر الله واعترض على حكمة الأمر لا يعتبر هذا شركا. ولذلك فتن كثير من الخلق برد أمر الله عز وجل وتقديم غيره عليه ويظنه أنه بذلك لم يقع في الشرك. وإذا جئت حديثه على العقيدة اشمأز وقال العقيدة موجودة في قلبي وأنا إنسان ماني متهم في عقيدتي، أنا إنسان مستقيم. طيب ما الذي حملك على الكبر والاعتراض على حكمة الله؟ كم يعترض على شرائع الإسلام في العالم الإسلامي ممن ينتسبون الإسلام؟ كم قدم المقدمون شرائع لم يشرعها الله عز وجل، وذلك والعياذ بالله أقبح من فعل إبليس. كم قدموا من الشرائع على شريعة الله تنقصا لشريعة الله وتصريحا بذلك. فلاحظ أن شرك العالم يرجع إلى أن يجعل بعض الدين لله وبعضه لغير الله. واحد عند القبر مثلا يصلي لله ويدعو غير الله، صار بعض الدين لله وبعضه لغير الله أو لا؟ يعمل عمل لله ويذبح لغير الله، صار بعض الدين لله وبعضه لغير الله؟ واحد يقبل النطق بالشهادتين وقد يقبل الصلاة أيضا، لكن لا يقبل الخضوع للشرائع، بعض الدين لله وبعضه لغير الله. هذه آفة العالم. فلما يأتي المنهج الإسلامي يحذر حتى الصحابة، الصحابة جعلوا الدين كله لله، هذا أمر معلوم. أنا أضرب لكم أحسن نموذج